السياسة والحفاظ على أهل الدوام وأهل الجماعة الجميع الذين يأتيهم إلى مقابل رئيسهم ونفسهم ونفسهم. وهذه هي التوصيات التي استخرجناها من هذه اللقاءات. أولا، الإسلام دين الله الحق، فهو دين الأنبياء جميعا، وخاتمة رسالات الله سبحانه لهداية الناس جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله بسبيل واضح وصراط مستقيم، هذا هو الإسلام. ثانيا، الدعوة إلى الإسلام دعوة عامة لا تقتصر على مكان ولا على زمان، وهي على تأكيد واضح بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله تعالى بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثالثا، لقد جاءت المسلمون الأوائل لنشر دين الله، ففتح الله منهم البلاد وفتح البلاد قلوب الشاه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واتسعت روح الإسلام وامتدت في مشارق الأرض ومغاربها بفضل جهود دعاة المصلين واستماع كلمات المسلمين على فهم وتطبيق صحيح لهذا المنهج قولا وعملا ودعوة. فالواجب علينا دعاة الإسلام أن نوجه الطاقات وأن نكثف الجهود لأجل هذه الدعوة. أولا، لتعليم الشارع منا والجاهل منا، وثانيا لهداية الناس جميعا، فإن الناس جميعا يدخلون في كلمة الجعفر كما سمعتم، وينبغي علينا أن نعصفه بديننا دون إغراق أو تقليد وأن ندير عنه كل شبهة. رابعا، لم يكن الجهاد في سبيل الله كما نعرف وكما رأينا وسيلة لإكراه أحد من الناس على أعناق هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى نفى الإكراه فقال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأبناء القتال لم تكن بأي حال من الأحوال تعني إكراه الناس، وإنما كانت تعني قتال أئمة الكفر الذين يصدون عن سبيل الله ويقولون بين الناس وبين نور الإيمان. ولهذا قالها المولى تبارك وتعالى صريحة، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. وقال لنا سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولهذا نجد في وقت الأمل التطبيقي أن بلاد اليمن لم تكن هذه جيوش المسلمين إلا في حروب الردة. أما في دعوة الإسلام فأرسل النبي معاذا وأبا موسى، وترى أيضا أن بلاد الحبشة التي فتح ملكها الباب فتح بلاده للمسلمين دعوة وعملا لم تشملها روح الاسلام في العصور الاولى. خامسا، تعرض المسلمون لانواع من الصراع والصغار على مدى تاريخهم الطويل للحيلولة دون المجد الاسلامي. فكانت روحات الاسلام في القرون الخير الاولى، القرون الثلاثة الاولى، ونصر الله دينه نصرا ودارا. فلما اختلف المسلمون فيما بينهم تعرضوا لشروط من المسجد العسكري، فكان السياح الصليبي للمسجد العربي من جهه الغرب، وكانت الهجرات السريه المغوليه من جهه المشرق، واخيرا كان الاستعمار الغربي لبلاد المسلمين وضع دين الله الثالث. ثانيا تعرف ان تكون لعمليات تشبيه مطلوبه ليه العالم مع تعليم الدين بعد الرد الاستعماري لبلاد المسلمين، وادى هذا التشبيه لظهور الطيارات المعارضه التي كانت في بلاد المسلمين طيارات كثيره معروفه، وقويت شبكه هذه الطيارات في بعض البلاد فنالت الملاهي التعليم ونجحت في تنميه الشريعه في بعض ملاهي الحياه، واختلطت الكثير من العادات والاعراف الفاسده بمعتقدات كثير من المسلمين والمسلمين، مما ساعد على تحليل فهم الخوف الانسان. ولكن ورد كتابا على ذلك فلا يسمع الله عند قبول الاولياء او من يدعون انهم اولياء، وكيف يفهم الناس مع الصحراء والدجالين والعرافين فضلا عن امور اخرى كثيره منتشره. ثانيا اقام الاسلام للمسلمين اعظم حضاره عرفت البشريه على وقت الحصول، اقام حضاره قامت على نفس الايمان وتاسست على العبد حتى مع العدو، ولا يجرمنكم شهدان قوم على ان تعبدوا اعبدوا هو اقرب للتقوى، ودعت هذه الحضاره الى تكريم الانسان والى مكارم الاخلاق. ولهذا كان لهذه الحضاره اكبر اثر في قيام حضاره الغرب العلميه، وان اضطرت هذه الحضاره الاخيره بكثير من انواع التقلب والاستغلال وانتصار دورات الشعوب الفقيره والانفاق على التسلح بصوره كبيره وايقاع العداوه والبغضاء بين الاخرين والعمل على اصدار الفتن والحروب والترفح من وراء ذلك، حتى قدر بعض الامراء ان ما ينفق على نفسه في سنه واحده يكفي لاشباع كل الفقراء العالم. تابعا الاضرار الغربي على بعض المسلمين وتفتي بهم الى دويلات عديده وتصحيح مجالس للحكوميه لهم وتبني الافكار المتطرفه البعيده عن نظر الاسلام والاطلاق على المسلمين كتهمه رهيبه مجدده موقعه الاوضاع لضمان استغلال المسلمين واستنزاف ثرواتهم والاطلاق على النصوص لفضائلهم والاسكاريهم على عكس النواة ومات المسلمين ثقافيا وفكريا وربما عقائديا. عاشرا الواجب على دعاة المسلمين بذل الجهد لمجازاه هذا الجرار والتشويش واعاده عمر المسلمين الى فهم الاسلام فهما سليما والعمل بمقتضاه والاستعانه باهل الخبره والاتصال بوضع المناهج التعليميه التي ترسم الفهم الصحيح للاسلام وتجمع بين عيوب الدين والدنيا على حد سواء، والاهتمام بمناهج اعداد الدعاء وتثقيف العاملين بحق الدعوه الاسلاميه واستخدام وسائل التقنيه الحديثه في تعليمهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اول من استخدم حسين الرضا المتاحه في عصره لتعليم الناس وتذكير الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يخفى علينا ذلك الحديث الذي اخرجه الغني في كتاب البقاء وكانه نظريه هندسيه يقول في ادب خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مرفعا وخط خطا قليلا منه وخط خطوطا صغارا من اعلى الى هذا الذي في الوسط، ثم قال هذا هو الانسان وهذا هو الذي غالب زمنه وهذا اجله قد احاط به. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما هذا، وجدنا علماء المسلمين يرسمون هذه الصوره التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وانا ارسل لاخواننا لكل مسلم ان يسعى لتنفيذ هذا التحليل او لبيان هذا الرسم في لا يخلو قبول الإقبال أو عدم رفض الإيمان ممن يطلب حوارا ويصر على الإعتداء بين بعضهم الأمة الإسلامية المسلمة لنوع من الإقبال في مكان من مواضيع وجمع الأمة الدنيا التكاتف لرفض هذا الإقبال كما قال الله تعالى فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. إن الرغبة مطالب بتقديم الاعتذار عن المظالم والاعتداءات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل من حروب طائفية وحروب استعمارية استنبتت الثروات وسلكت فيها الدماء. وإذا كان الغرب قد أعلن اعتذاره لليهود بصور عديدة وإذا كان الغرب يمثل دولة إسرائيل بصورة عجيبة وبأموال هائلة وإذا كان الغرب يسعى مع هذا لتشريد العرب إبراهيم من أراضيهم التي عاشوا فيها فإنه مضاهر وينبغي أن يخرج من بين المسلمين من يدفع فيهم من يضاربهم من يقاطعهم مطالب بأن يعتذر للمسلمين عن هذه المظالم والمآسي التي لحقت بهم بسبب هذه الحروب الكثيره. وانه طلب ايضا لتعويض الشعوب الاسلاميه عن ظلوم الاستعمار الغربي للجميع واذن الناس مواردهم وثرواتهم وكذلك تعويض هذه الشعوب عن خسائرها في الحروب الاخيره حقين العالميتين الاولى والثانيه. ولا نزال نرى اثر ذلك في مصر حينما نرى اكثر من 22 مليون يوم ما زالت الحركات الغربية يقتل بوظائفهم من الأبرياء وتمنع مصر من الاستفادة من هذه الأرض الزراعية فمنعت من الملاحظ ممكن أن تزال بالقبض والشعير على أرض المطر مطالب بالكف عن التشريع المتعمد للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم بوسائل إعلامهم ومراكز إدراكاتهم الاستشراقية والتعليمية وكذلك الكف عن هذا الخلط المتعمد بين دين الاسلام وعقائده ورسله وبين سلوكيات بعض المسلمين التي ترجع الى تقاليد بائده لا من مصلحه الاسلام وانما يحكمونها عن الاسلام. لقد اعترف بعضهم الكثير بهذا الخلط المتعمد وقال انه يعتبرون ان دراسه الاسلام تعني دراسه احوال المسلمين الان فاذا كان المسلمون لا فإن الإسلام دين التقلب هكذا يزعمون وهكذا يفكرون. إن كان مطالبهم في الكف عن سياسة الخير لملياتين في مجال السياسة الدولية وخير كتاب على ذلك راح نصر الطرف عن ممارسات الصليب الإيرانية والتأييد المطلق لها وكذلك في مجال التأثير النووي حيث تمتلك الإسلام النووية عظيمة ويحرم ذلك على المؤمنين ويتدبر المسلمون لأسفل الأسباب ولأسفل الأمور. إننا نطالبهم أيضا بالكف عن سياسة تجميع الشيوخ الشعوب مسلمة وغير مسلمة بدليل عكس معارضة الأنظمة الحاكمة كما حدث في ليبيا وفي السودان وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين. وأخيرا نطالب المسلمين شعوبا وحكومات بالكف عن النزاعات والصراعات عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد المختار يضرب بعضهم رقاب بعض فالمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يظلمه كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ونطالب الجميع بسرعه التحرر للوصول الى وسائل التاثير المتعدده في المجتمعات الوطنيه والتحرر مع الناس وتقصير ما لديهم من معلومات خاطئه ومشوهه عن الاسلام. لابد من استثناء وجود هيئه وسيله رسميه للدول العربيه والاسلاميه في المجتمعات الوطنيه للاذهان في مقام تغيير الصوره المشوهه واظهار صوره مميزه عن الاسلام الصحيح الاسلام الحق وذلك من خلال توجيه هذه الهيئات الى ما يمكن تسميته كما جاء في كلام الدكتور عبد القادر في الدبلوماسيه الشعبيه التي تؤكد صلتها مع الشرائع وهو استهداف المجتمع المدني في بلاد الارض بدلا من التفات الصلاه مع الكوادر الحكوميه الحسب. وكذلك مشاركه العرب والمسلمين وهو الجعبة فيسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا على الحق وأن يجمعنا على الإيمان والجدال وأن يرسل إلى الحق ردا جميلا والآن مع كلمة الجدال بشيخ الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقرأ
الحمد لله عز وجل على نعمة في هذا اللقاء المبارك وهذه الشهادة التي قضيناها على مدى الأيام السبعة في المسجد حيث ملائكة الرحمن وسمعتم هذه التوصيات. أريد أن أذكر أن التوصيات صيغة السياق المطولة فكانت اللقاء التسع الأولى منها بمثابة بيان الخصوص العريضة للمحاضرات التي ألقيت والكلمات التي نشرت وإجابة على بعض الأسئلة، ثم كانت اللقاء من العاشرة والحادي عشر والثاني عشر بمثابة توصية للمسلمين بالتعامل والاستخدام والأمن الإعلام والعناية بدراسة تأليف الإسلام والعناية بنقل هذا الدين، فإني أريد أن أقول كلمة لابد أن تتذكرون، لو حسن الإسلام في مصر وحدها لأثر العالم كله، لو حسن الإسلام في مصر وحدها فإن مصر تشرع على كل الدنيا أبناء ورجال، لو خرج حملة الإسلام لأثر كل العالم. ثم كان الوصية الثانية عشر توجيه نخاطب به الغرب، نقول لهم نحن أمة مستيقظة، أنتم فعلتم الجرائم الكثيرة، ينبغي أن تكفوا الآن عن الجرائم وأن تعتذروا عما مضى مما بدر منكم وأن تعوضوا من أصيب بسبب جرائمكم حتى يعلموا أن المسلمين ليسوا نياما إنما هم مستيقظون. وجاءت التوصية الأخيرة متوجهة إلى النظم الإسلامية والحكومات بالوحدة والعمل على إحياء روح الإسلام، فلقد كانوا قديما يظنون أنهم يعاملون المسلمين معاملة غير أصحاب النظم فيها، ثم كان وانصرف واضحا أنهم يعاملون كل من ينتمي للإسلام حاكما أو محكوما يعاملونهم جميعا في خندق واحد، فتجد الخلافات التي بيننا جميعا بين الحكم بين الحكومات والحكم والأفراد لنتعامل لنعيش بإسلامنا ولنعمل بديننا. وأخيرا إخوة الإسلام، ينبغي أن نعلم أن توسيع المدارس في مثل تلك المحاضرات إنما هو الأمر الهام للمسلم، لكن لا ينبغي أن يشغله عن تعلم أصول دينه من اعتقاده الذي يبدو به بين يدي الله والذي يصحح به تعبده وسلوكه وتعامله. فالإسلام دين كامل مبني على اعتقاد صحيح يتوافق مع الواقع الذي خلق الله العزة سبحانه، وعلى إرادة صحيحة افترض الله عز وجل على الناس، وعلى معاملة دقيقة في الأموال والأنفس والأرضاء. فالإسلام به يصلح كل زمان ومكان. أدعو الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير وأن يجعلنا